أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الوقفة الرابعة، وهي معقودة للحديث عن حكم الطفل المسبي من حيث الإسلام والكفر. لا كلام في الجملة، وهذا البحث يبحث عادة في كتاب الطهارة. لا كلام في الجملة في تبعية الأطفال لآبائهم وأمهاتهم في الإسلام والكفر حكما. بمعنى أن التعاطي والتعامل معهم على مستوى الأحكام الشرعية كافة إنما يكون على أساس حكم الأبوين من حيث الطهارة والنجاسة، ومن حيث إعطاء الزكاة، وإلى ما هنالك من أحكام كالتغسيل إذا مات، ولا داعي للاستقراء الآن، كثير الأحكام. فيكون حكم الولد حكم أبويه. أيضا لا كلام بين الفقهاء في أن أحد الأبوين إذا أسلم ولو كان الأم فإن الولدا يتبع أشرف الأبوين في الإسلام، إذ كما يتبعه حدوثا يتبعه بقاء. فلو حدث إسلام أحد الأبوين بعد ولادة الولد وبقي الآخر على الكفر فإنه لا كلام بينهم في أن الولد يحكم حينئذ بالإسلام بالتبعية. طبعا يوجد شيء من الدغدغة الفقهية هنا فيما لو كانت الأم هي التي أسلمت، لكن المشهور والمعروف هو أن قاعدة أشرف الأبوين والواردة أساسا هي في الحرية والرقية، تجري أيضا في الإسلام والكفر. لا، الأبوان هنا الأبوان مباشرة، وليس المقصود وإن علوا. جيد، وهذه أبحاث مفصلة يا أخوان، تبحث في كتاب الطهارة في أحكام أطفال الكفار بناء على القول بنجاسة آبائهم أو أمهاتهم بقاعدة التبعية. طبعا هي مش مختصة بكتاب الطهارة، بس عادة تبحث هناك. إنما البحث هنا في محل كلامنا فيما لو سبي ولد من الكفار، فقد أطلق صاحب الشرائع رضوان الله عليه وربما غيره في كلماته أن حكم الطفل المسبي حكم أبويه. ثم يكمل هو: ومقتضى هذه العبارة المطلقة أنه إن أسلم أحد أبويه قبل السبي فضلا عما لو أسلما معا حكم بإسلامه فلا يعود من أهل السبي، إذ المسلم قبل الأسر يحكم ولده تبعا له بالإسلام، مقصود الولد الصغير طبعا. فلا نستطيع سبي هذا الطفل بحجة أنه من الغنائم الحربية، وهذا أمر واضح بقانون التبعي. نعم، إذا سبي الأبوان أو أحدهما وسبي الطفل معه، فإن كان الآخر مسلما لم يصح السبي. وإلا صح. طبعا يا إخوان، لو بدنا نبحث بمسألة تبعية بالإسلام في بحث كثير. يعني افرض أمه أسلمت وبعد برهة قصيرة ماتت وهو بعد طفل صغير ويعيش مع أبيه، هذا شو منقول مسلم ولا شو منقول؟ عندنا انعقاد النطفة كلا الأبوين كافرين. هذه التبعية بالإسلام في ليش ندخل ببحثها إسا يا إخوان؟ مش محل كلامنا أساسا بشكل تفصيلي. نبني على ما بنوا عليه، من أن إسلام أحد الأبوين ولو في برهة يسيرة يجعل الولد مسلما، وإن ارتد هذا الذي أسلم بعد ذلك أو أسلم في نهاية حياته ما رح يكون له أي تأثير عملي على الولد، لأن الحديث ليس في إسلام وكفر الولد يا إخوان، هو بعد ما قرر ولا اختار. الحديث في التنزيل والحكم بالتبعية فقط، هذه هي الجهة الملحوظة في المقام. أقول لا كلام فيما لو كان الوالدان كافرين سواء سبي الولد وحده أو سبيا معه أو أحدهما، في أنه يصح سبيه، كما لا كلام فيما لو أسلم الأبوان أو الأب وعلى قول مشهور الأم أيضا وحدها قبل السبي. كما أنه لا ينبغي الكلام في أنه لو سبوا جميعا ثم أسلم أحد الأبوين في أن الحكم لا يتغير، إذ لا دليل على تغيره وتبدله. سواء، انتبهوا للنكتة، كان الولد يعيش مع الأبوين بعد السبي أو لا يعيش مع الأبوين بعد السبي، إذ الكلام ليس في مجرد ما تصوره البعض التأثر الكبير من الأولاد بآبائهم وأمهاتهم، بل الحكم بالتبعية فيه جوانب تعبدية واستدلال البعض بأن كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبويه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لإثبات أن قانون التبعية، لأن الأعم الأغلب يتأثر بالتربية بين الأبوين، ينافيه الحكم بجريان أحكام الكافر عليه قبل أن يبلغ مرحلة الوعي والتأثر بالأبوين. يجب أن يكون مسلما على هذه القاعدة إلى أن يتأثر، لأنه مولود على الفطرة، والفطرة دين الإسلام. وحينئذ لابد أن يكون محكوما بأحكام الإسلام، مع أن الفقه واضح وصريح في أنه إن مات صغيرا لا يغسل تبعا لحكم أبوين. بعدهم لا هودوا ولا نصروا ولا مجسوا، بعده على الفطرة المفروض. ومن هنا فإن أصل الحكم بالتبعية فيه جنبة تعبدية. بس بتقلي حكمته الغالبة هي التأثر، قد يكون، لكن القانون الشرعي الفقهي لم يتقيد بالتأثر اضطرادا وانعكاسا كما هو واضح. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فلا ينبغي الكلام في أنه إذا سبي مع أبويه الكافرين ثم أسلم أحد الأبوين في أنه يتبعه في الإسلام، سواء كان يعيش معه بعد السبي أو فرق بينهم، على كلام في جواز التفريق يأتي إن شاء الله في الوقفة القادمة، بعد السبي. أما أصل التبعية في الكفر بعد السبي، أرجو الانتباه يا إخوان، فهو لشمول الأدلة الدالة على التبعية لهذا المقام، إذ لم تنتفي، لم ينتفي عنوان الأبوة والبنوة أو الأمومة والبنوة بالسبي، الابن يبقى ابنا سواء سبي الأب أو لم يسبى، سواء عاش معه أو لم يعش معه. وقاعدة التبعية دليلها نهض لإثبات تبعية الابن لأبيه أو الابن لأمه أو البنت لأحدهما. وفي أقصى التقادير إذا ما شككنا في التبعية بعد أسره معهما بحجة أنه خرج إلى دار الإسلام ولم يعد تابعا لهما، لم يعودا صاحبي القرار في تربيته، فضلا عما لو فرق بينهما وبينه، في أحسن الحالات إذا شككنا نستصحب الحكم الثابت له سابقا قبل السبي، إذ جزما لا يوجد دليل على كونه محكوما بحكم الإسلام لمجرد أن السابي من المسلمين. هذا إذا أسر مع أبويه أو أحدهما. فشو بالحقيقة صار عندنا حكمين لحد إسلام، إذا أسر مع أبويه أو أحدهما وبقيا على الكفر يبقى على الكفر، إذا أسلما أو أحدهما يسلم يصبح حكمه حكم المسلم حتى لو كان هو مش عايش معنا، عايش ببيت مسلم. جيد، الحكم الثالث في المطاف، ما لو سبي الطفل من دون أبوين، قتل أبواه أو فرا وبقي الطفل بعد ما وضعت الحرب أوزارها وجدنا طفل بدون أبوين، حينئذ ما هو الحكم في المطر؟ ذهب جملة من الفقهاء إلى القول بأن هذا الطفل المسبي محكوم بالإسلام، فيتبع السابي. بس كمان كلمة السابي محل تأمل يا إخوان، إنه السابي بيسبي لدقائق ثم قد يطلع هو حصة واحد ثاني غير السابي. إذا بده يتبع ولا بده خليه يتبع اللي بصير حصته وملكه، يعني ذاك السابي لحظات بس تسلط عليه ثم وضع مع غنائم الحرب. لابد أن يكون المقصود من السابي هذا يعني، وإلا ما في وجه للسابي الذي لا، الولي مسلم دائما. لا، ما هو حصة مين رح يتوزعها، وسيكون حصة أحدهم من المسلمين، مش مهم، عموما مسلم هو على كل حال، الولي مسلم والسابي مسلم مفروض في العادة يعني، إلا إذا شاركونا أهل الذمة في بعض الحروب. والذي هو في حصته أيضا مسلم. طيب جيد، فانقطعت رابطته بأبويه، سواء بقيا على قيد الحياة أو أحدهما أو لم يبقى أي منهما على قيد الحياة. فقد ذهب ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والقاضي ابن البراج في المهذب وتبعهم الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في كتاب الدروس بأن الطفل المسبي يتبع السابي، وهذا هو قول المخالفين اتفاقا كما قيل. يعني جميع المذاهب الإسلامية السنية الفقهية قيل إنها ذهبت إلى هذا الرأي. والدليل على ذلك عند هؤلاء المحققين أن الدين في الأطفال يثبت تبعا، وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عنهما وإخراجه من دار الكفر ومصيره إلى دار الإسلام، فيكون تبعا لسابيه المسلم لمالكه المسلم في الإسلام. والدليل الثاني دليل الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. وقالوا نعضد الدليلين بقاعدة نفي الحرج، إذ لولا القول بهذا للزم الحرج من حيث الطهارة والنجاسة وإلى ما هنالك، بالأخص الطهارة والنجاسة. وهذه الأدلة الثلاثة كما ترون يا إخوان. أما القول بأن الأطفال يثبت فيهم الدين تبعا هيك على قاعدة على عواهنها على إطلاقها، فهذا ما لم يثبت بدليل أبدا. أقصى ما ثبت عندنا هو تبعية الولد لأبويه في الإسلام في الدين. أما أنه كل واحد التقط له ولد فيتبعه في الدين، من أين؟ ما الدليل على هذا الكلام؟ وهذا تنبعث منه رائحة القياس، إذ الدليل ثبت في التبعية للأبوين، والتبعية تلك من صنف خاص تولد من مائهما. أي تبعية أخرى غير تلك التبعية هي ليست من سنخها، الدليل ورد في تلك التبعية. التعدي لإثبات الإسلام والكفر بتبعية من نوع آخر يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام. هذا أولا. ثانيا، ينقض على هؤلاء المحققين، ماذا تقولون لو انعكست القضية؟ لو أن ابن المسلمين سبي عند الكفار وأخرج إلى بلادهم وتربى عندهم وبعد ما صار إلى عمر يختار فيه، لم يبلغ الحلو. هذا دليلكم كما يخصص يعمم. ها؟ هل تلتزمون؟ هل يلتزم أحد من هؤلاء الفقهاء؟ وهذا النقض بالخصوص ما رأيته في كلام أحد يا إخوان. هل يلتزم أحد من هؤلاء الفقهاء بأن الطفل المسلم المتولد من أبوين مسلمين شيعيين إماميين لمجرد أنه سبول كفار صار كافر مثله مثلون؟ لا أظن أحدا يلتزم بهذا، ولا يتوهم التزام أحد أصلا بهذا. هذا الدليل الأول. أما الدليل الثاني فقبل قليل أجبنا عليه، كل مولود يولد على الفطرة. نقول لو أن المقصود من هذا هو أن كل وليد مسلم فحينئذ يجب أن يكون محكوما بالإسلام من البداية، وننكر قاعدة التبعية لا في الإسلام للمسلمين ولا في الكفر للكافرين. نقول هو مولود على الفطرة، هو مستقل بالإسلام، مع أن أحدا لا يقول بهذا. أما قضية نفي الحرج فهي أغرب من سابقيها. جنابكم أيها الفقهاء العظماء، ماذا تلتزمون بالنسبة للمرأة المسبية، بالنسبة للعلج المسبي؟ هل تلتزمون أنهم يصبحون مسلمين بقاعدة نفي الحرج، أم أنه لابد أن يختاروا الإسلام؟ بالله عليكم، الحرج في المرأة السبية اللي بتخذها الإنسان شبه زوجة، وأكثر من زوجة تطبخ وتكنس وا 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 وا. أكثر والله بالطفل أكثر، مش واضح الحرج. ثم إنما يلزم الحرج لو قلنا بنجاستهم، وكثير من هؤلاء الكفار يكونون أهل كتاب، وكثير من الفقهاء لا يقول بنجاستهم. يعني مش راكبة، كيف ما حولناها لا تسلم من النقد والإشكال. ومن هنا ابتكر الشهيد الثاني رضوان الله عليه قاعدة، وقال بأن العلة في التبعية مركبة من ثلاثة أشياء. الأولى المفارقة لأبويه الكافرين، الثانية أن يصبح ملكا لمسلم، والثالث أن يخرج إلى دار الإسلام، من دار الكفر إلى دار الإسلام، من ثلاث عناصر. إذا تمت العناصر الثلاث فهو تابع. هدر شوي رأي الشهيد الأول والشيخ والقاضي والإسكافي ابن الجنيد، لكن الكلام مع الشهيد الثاني، ما هو دليلك على هذه العناصر الثلاث؟ حقيقة في آية، في رواية، في شيء. ثم شو دخل إخراجه من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا هو بالتبعية لمسلم؟ أفرض هذا المسلم اختار يبقى عايش في دار الكفر. الأغلبية الصاحقة أهل ذمة، وفي فريق صغير من المسلمين بيعايش بينته، ومعه هذا الولد. شو تأثير إخراجه إلى دار الإسلام وعدم إخراجه إلى دار الإسلام ما دام يعيش في بيت الإسلام؟ يعني هذه الكلمات مجرد تنظيرات لا يوجد أي دليل عليها على الإطلاق. من هنا فمثل هذه الكلمات يا إخوان لا تنتهي إلى محصل. نعم، ذهب في المقابل المحقق الكركي وبعض الفقهاء إلى القول بالتبعية مش في الإسلام، بالتبعية بس بالطهارة والنجاسة. وعمدة دليلهم لهذا الأمر قالوا لأصالة الطهارة السالمة عن المعارض، وهذا كلام جدير بشيء من الاهتمام، وإن كان مربوط بالطهارة والنجاسة صار مش بالإسلام، يعني خارج عن بحثنا. نتمم الحديث فيه غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.